ريم راديو.
ريم راديو.
نشرة الأخبار على ريم راديو هذا المساء.
أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. الغابون تجدد دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي. انطلاق عملية صرف الدفعة الأولى من الدعم الخاص بإعادة بناء المنازل المنهارة إثر زلزال الحوز ابتداء من فاتح نوفمبر المقبل. ودوليا، المنظمة الدولية للهجرة تفيد بأن أكثر من 85 ألف شخص فروا من المعارك بالسودان إلى إثيوبيا. إلى التفاصيل، أهلا بكم. أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، جددت الغابون دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي. عبد الله كيتو والتفاصيل.
أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، جددت الغابون دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي التي تقدم آفاقا موثوقة ومطمئنة من أجل طي نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. ممثلة الغابون أبرزت أن بلادها تجدد دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي لكونها توفر آفاقا ذات مصداقية ومطمئنة، لا تمكن فقط من إنهاء المأزق السياسي الراهن، بل تتيح أيضا التوصل إلى حل سياسي مقبول لدى الجميع ومتفاوض بشأنه. وأشارت إلى أن أزيد من 100 دولة عبرت عن تأييدها للتسوية التي اقترحتها المملكة من أجل إنهاء هذا النزاع المفتعل. من جانبها، عبرت جمهورية غينيا عن يقينها الراسخ بالمبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء، والتي تبرز مصداقيتها في جميع قرارات مجلس الأمن. السفير الممثل الدائم لجمهورية غينيا لدى الأمم المتحدة قال في مداخلة أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، قال إن بلاده تؤمن بشكل راسخ بالمبادرة المغربية للحكم الذاتي التي تبرز مصداقيتها في جميع قرارات مجلس الأمن، وتحظى باعتراف أزيد من 100 دولة عضو في الأمم المتحدة.
وفي السياق، جددت جمهورية الكونغو الديمقراطية بنيويورك دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب من أجل طي النهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء. وفي مداخلة أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة، أبرز السفير الممثل الدائم لجمهورية الكونغو الديمقراطية لدى الأمم المتحدة زينون موكونغو نيغهاي أن بلاده ترغب في اغتنام هذه الفرصة لتجديد دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب سنة 2007، والذي يعد متينا وجدا ومنسجما مع ميثاق الأمم المتحدة. هذا ورحبت بوروندي في نيويورك بمبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب من أجل الطي النهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء. وفي مداخلة أمام أعضاء اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، قال المستشار الأول للبعثة الدائمة لبوروندي لاندري سيبومانا إن قرارات مجلس الأمن الدولي المتتالية منذ 2007 تصف هذه المبادرة بالمصداقية والجدية. ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش اليوم بالرباط الاجتماع السادس للجنة البينوزارية المكلفة ببرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، حيث تم الوقوف على مدى تقدم تنزيل هذا البرنامج تنفيذا للتعليمات الملكية السامية. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن اللجنة تطرقت إلى آليات تقديم الدعم الخاص بإعادة بناء المنازل التي هدمت بشكل كلي أو جزئي للأسر المتضررة، ذلك عبر 4 دفعات ابتداء من فاتح نوفمبر المقبل، حيث سيتم صرف 20,000 درهم ابتداء من هذا التاريخ كمبلغ للدفعة الأولى لإعادة بناء هذه المنازل. وأكد المصدر ذاته أن الأسر مدعوة ابتداء من فاتح نوفمبر المقبل لإيداع ملفاتها المتعلقة بالترخيص لإعادة البناء لدى الجماعات المحلية التي تنتمي إليها، بحيث ستقدم لهم مواكبة تقنية عبر توفير تصاميم نموذجية تراعي خصوصية ومعايير المنطقة. وأضاف أنه تم خلال الاجتماع تقديم حصيلة انطلاق عملية صرف الدفعة الأولى من المساعدات المالية للأسر المتضررة والمحددة في 2500 درهم شهريا لمدة سنة لفائدة الأسر التي انهارت منازلها كليا أو جزئيا. وبالنسبة للأسر التي لم تتوصل بمساعدات الدفعة الأولى، أشار البلاغ إلى أن اللجان الإقليمية المعنية تباشر دراسة الملتمسات التي تتوصل بها، مبرزا أن اللجنة وقفت على حصيلة الإجراءات المستعجلة المتعلقة بالإيواء ومنها الخيام والمعدات، حيث بشرت السلطات المحلية توفير خيام جديدة لفائدة العائلات المحتاجة إليها. وقع المغرب والبنك الإسلامي للتنمية اليوم بالرباط على وثيقة إطارية بشأن شراكتهم الاستراتيجية برسم الفترة 2024-2027، وكذا بشأن اتفاقية تمويل تتعلق بمشروع تربية الأحياء المائية لفائدة الأسواق والإدماج الاجتماعي بمبلغ 20.4 مليون، وبمشروع تعزيز المرونة الاقتصادية لشركات في مواجهة الصعوبات بمبلغ 10 ملايين دولار أمريكي. عودة إليك عبد الله كيتو.
بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية ذكر أن هذه الوثيقة الإطارية والاتفاقيات المذكورة وقعتها وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح ورئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية محمد سليمان الجاسر خلال حفل حضره على الخصوص مدير المركز الإقليمي للبنك بالرباط. وفي كلمة بالمناسبة أبرزت السيدة فتاح أهمية الوثيقة الإطارية للشراكة الاستراتيجية بين المغرب ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والتي تعزز علاقات التعاون التي تربط بين الجانبين. الوزيرة نوهت بمساهمة البنك في تمويل مشروع تربية الأحياء المائية لفائدة الأسواق والإدماج الاجتماعي، وأشارت إلى أن هذا المشروع سيمكن من خلق قيمة مضافة حقيقية في هذا القطاع، وسيساهم في تعزيز الدينامية التي أطلقها المغرب للانتقال نحو الاقتصاد الأخضر والمستدام. المجموع التراكمي للتمويلات التي قدمتها مجموعة البنك الإسلامي للتنمية للمغرب خلال الفترة بين 1975 و2020 ناهز مبلغ 7 ملايير دولار، همت تمويل مشاريع تنموية في عدة قطاعات حيوية وتسهيلات للتجارة الخارجية، بالإضافة إلى مساعدات تقنية.
أفادت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بأن سلاسل الأشجار المثمرة الخريفية ستمكن من تحقيق رقم معاملات قدره 21 مليار درهم برسم الموسم الفلاحي 2022-2023، أي بارتفاع بنسبة 10% مقارنة بالموسم السابق. الوزارة أوضحت في بلاغ لها أن رقم المعاملات المذكور يتوزع على أشجار الزيتون ب 36% والحب 28% وأشجار التفاح 21% وأشجار النخيل 15%، مبرزة أنه على الرغم من الظروف المناخية والمائية غير الملائمة وارتفاع تكاليف الإنتاج، حافظت سلاسل الأشجار المثمرة والخضروات على مستويات جيدة عموما من حيث أداء الإنتاج مما ساهم في النمو الفلاحي. وبذلك سجلت سلسلة الحوامض أداء ملموسا في ظل سياق مناخي غير ملائم مع التقنين الشديد مياه الري، وهكذا سيصل الإنتاج المتوقع لخريف 2023 إلى حوالي 1.7 مليون، أي ما يعادل رقم معاملات قدره 5.7 مليارات درهم، على مساحة إنتاجية تبلغ 121,000 هكتار. ومقارنة بموسم الحوامض السابق فإن الإنتاج قد ارتفع بنسبة 4.2% ورقم المعاملات بنسبة 8%. وفيما يتعلق بسلسلة الزيتون برسم خريف في 2023 يقدر الإنتاج الوطني المتوقع من الزيتون ب1.07 مليون مقارنة بالموسم السابق، على الرغم من العجز الحاد في المياه الذي ما يزال قائم. علم لدى مصدر عسكري أن وحدات خفر السواحل التابعة للبحرية الملكية التي كانت تتولى مهمة القيام بدورية بحرية في عرض ساحل الترفاية قدمت المساعدة ل 58 مرشحا للهجرة غير الشرعية، من بينهم 12 امرأة وقاصران كانوا على متن قارب تقليدي الصن على بعد 50 كيلومتر من أخفنير. وذكر المصدر ذاته أن الأشخاص الذين تم إنقاذهم وجميعهم ينحدرون من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء تلقوا الإسعافات الأولية على متن القارب قبل نقلهم في اليوم ذاته سالمين دون أن يصابوا بأذى إلى ميناء الترفاية وتسليمهم إلى الدرك الملكي لاستكمال الإجراءات الإدارية الجاري بها العمل. يتواصل القمع الممارس ضد الصحفيين الجزائريين المستقلين، وقد قضت محكمة بالعاصمة الجزائرية اليوم بالسجن لمدة سنة 6 أشهر منها موقوفة التنفيذ على الصحفي كاتب عمود سعد بوعقبة بتهمة التحريض على الكراهية ونشر منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية، وذلك وفق اللجنة الجزائرية للإفراج عن المعتقلين. وكان سعد بوعقبة الذي يعتبر عميد الصحفيين الجزائريين قد وقع في فبراير الماضي عمودا نشر على موقع إلكتروني، والذي اعتبر البعض أن محتواه مهين لسكان منطقة الجلفة. ودوليا، قالت المنظمة الدولية للهجرة إن أكثر من 85,400 شخص فروا من المعارك الدائرة في السودان إلى إثيوبيا. وأوضحت المنظمة الدولية للهجرة في أحدث نشرة لها أنه إلى غاية 15 من أكتوبر الجاري وصل أكثر من 85,496 إثيوبي ولاجئ وطالب لجوء إلى إثيوبيا عبر معبري ميتيما والكرمك الحدوديين هربا من المعارك التي تشهدها السودان. أشارت الوكالة الأممية إلى أن هذا العدد الإجمالي يضم 38,560 شخصا من جنسية إثيوبية و 31,115 سودانية. تم إخلاء قصر فيرساي المعلمة السياحية الشهيرة في فرنسا من جديد اليوم بعد تهديد بوجود قنبلة. وقالت إدارة القصر على حسابها بإكس لأسباب أمنية يقوم قصر فيرساي بإجلاء الزوار، وتم إخلاء القصر الواقع على بعد بضعة كيلومترات من باريس يومي السبت والثلاثاء الماضيين بعد تحذيرات مماثلة فيما تعيش البلاد على إيقاع الخوف من الهجمات. وفي خبر آخر، فازت سربة المقدم رشيد الياقوت اليوم بالجولة الثانية للجائزة الكبرى لصاحب الجلالة الملك محمد السادس للتبوريدة التي تقام ضمن الدورة 14 لمعرض الفرس بمركز المعارض محمد السادس بالجديدة إلى غاية 22 من أكتوبر الجاري. وظفرت سربة المقدم الياقوت من جهة بني ملال خنفرة بالمركز الأول بمجموع 76.12، متبوعة بسربة أسامة العسري من جهة الدار البيضاء ستات بمجموع 73.50، وآلت الرتبة الثالثة لسربة المقدم محمد سكات من جهة رباط سالة القنيطرة بمجموع 72.30، أمام سربة المقدم عبد الله الحارث من جهة الدار البيضاء بمجموع 72.10. وعاد المركز الخامس لسربة محمد كسن من جهة مراكش أسفي بمجموع 71.12. وستتواصل فعاليات الدورة السادسة لهذه الجائزة المقامة تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس يوم غد الخميس بإجراء الجولة الثالثة. ورياضيا، تأهل المنتخب المغربي للدرجات إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، وذلك بعد احتلاله المركزين 26 عالميا والثاني إفريقيا حسب الترتيب النهائي لسنة 2023 الصادر أمس عن الاتحاد الدولي للدرجات. وبفضل نتائجه المتميزة تمكن المنتخب المغربي من التأهل لأولمبياد باريس الذي تشارك فيه المنتخبات 45 الأولى في التصنيف العالمي، بعد أن كان قد تأهل لبطولة العالم المجمع التي أقيمت في غلاسكو في الفترة ما بين 15 من غشت الماضي، والتي شارك فيها بأربعة أصناف وهي دراجة سباقات على الطريق والدراجة الجبلية ودراجة ذوي الهمم ثم دراجة سباق BMX، وهي المرة الرابعة على التوالي التي يخوض فيها المنتخب المغربي منافسات الألعاب الأولمبية بعد دورات لندن 2012 وريو دي جانيرو 2016 وطوكيو 2020. نهاية العرض الإخباري، دمتم بخير.